إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستشير الإخوة في أمر، طبعا هو الذي بقي لي يوم الغد فقط، فهل ترون أن نقف عند كل فقرة ولو كانت صغيرة، أم نقرأ كما أمضينا في اليومين الماضيين المسألة المتعلقة بأمر واحد ولو تكررت الأمثلة والصور نقرأها دفعة واحدة؟ يعني هل نتوقف عند كل فقرة ولو صغيرة حتى ولو لم يتم الكتاب ويتم فيما بعد، أم لأن يوم الخميس سوف يأتي الشيخ الحركان، بالإضافة إلى هذا أن عندي سفرا فيه، فما أدري ماذا تقترحون أو ماذا تفضلون كالسابق؟ هكذا يرى الجميع أخوان أن الشاهد في إنهاء الكتاب ولو بأن يعني نقرأ قراءة في المسائل المتشابهة أو الأمثلة أو الصور التي يفرعها الشيء ولا نتوقف عند كل نقطة. ماشي؟ هكذا رأي الخبات. ها؟ يعني يهمنا أن نكمل الكتاب، وفي المستقبل أنا بدالي فيه أمر إن شاء الله تعالى، نرجو الله أن نوفر. الكتاب لم يشرح كما تعلمون، ويقال أن سمعت رسالة مسجلة في إحدى الجامعات، لكن لعلي عزمت أن أبدأ في شرحه إن شاء الله تعالى. طيب اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال رحمه الله: ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث،
يعني بالتارك الموصوف العالم المجتهد الذي قدم وصفه في أول الكتاب وأنه معذور بتركه للعمل ببعض الأحاديث التي لم يتضح له فيها الأمر كما سيفصل بعض الصور في ذلك، وكما تقدم لنا في الأمثلة السابقة وذكر من آخرها حديث قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فعمل به فهو مأجور سواء أصاب أم أخطأ، والاثنان الآخران مأذوران لأن أحدهما لم يكلف نفسه أن يتعلم ويتفقه، والآخر علم ولكنه ماذا؟ لم يقض بالحق لسبب معين، هوى لهوى أو نحو ذلك. والآن هو سيضيف في هذه المسألة وسيأتينا أمثلة حول أحاديث الوعيد وغيرها. نعم تفضل.
ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه.
يعني مع اعتقادهم أن العلماء الذين تركوها مأجورون ومعذورون، فإنهم لا يجوزون لأحد بلغته أن يترك العمل بهذه الأحاديث الثابتة، يقولون بعذر أولئك العلماء ويوجبون العمل بتلك الأحاديث. نعم.
ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول،
الأول ما دلالته قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعني واضحة في الثبوت من حيث السند، وواضحة المعنى من حيث ماذا؟ المثل، لا تحتمل أوجها، لا تحتمل أوجها. والنوع الثاني ما كان ماذا؟ قطعية ماذا؟ الثاني ما كان قطعي السند لكنه غير ظاهر، غير قطعي ليش؟ الدلالة. قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، بأن يكون ظاهرا أو مجملا أو نحو ذلك. نعم.
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا،
موجبه أي اعتقاد وجوب العمل به. نعم.
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم بخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشارك بذلك، ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، ورب عدد قليل أفاد خبرهم.
أعد فقرة.
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. وابن هذا على
هنا يعني ما تكلم عن المسألة الأولى، وهي ما كان قطعية الدلالة وقطعية الدلالة وقطعية ماذا؟ الثبوت. هذا الآن الصنف هو عند جمهور أهل العلم والمحققين، لا سيما علماء الحديث ومن له اهتمام بمنهج أهل السنة والجماعة، يرون أن هذا يفيد ماذا؟ العلم قطعا، يفيد العلم لا شك، العلم اليقيني. ولكن مع ذلك فإن العلماء قد يختلفون في ذلك، فهناك العلماء الذين لهم اهتمام بالحديث ويرون أن الخبر الواحد يفيد العلم، وكذلك الخبر الذي روي من طرق يعني هم يعلمون أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهو المسمى حاجز متواتر، وقد يكون دون ذلك، لكنه بكثرة طرقه وسلامة أكثر تلك الطرق قد يؤدي إلى العلم، فهو بمنزلة الخبر الواحد. ولكن من دونهم من العلماء غير المتخصصين قد لا يفيدهم ذلك العلم، وقد يرون أنه لا يفيد القطع لا ثبوتا ولا دلالة، فمثل هؤلاء ننظر إلى قد يعذر منهم من يعذر من العلماء الموصوفين بما ذكره المصنف أول الكتاب،
ولكن من لم يحقق ومن لم يدقق في هذه المسألة قد لا يعذر، إنما يعذر من تعلم وتفقه وخفيت عليه بعض المسائل وإن كان دون منزلة أهل الحديث في ذلك، لأن هناك أمورا أخرى سوف يذكرها الآن يعلل بها أنها قد تضعف ذلك عنده أو تقوي. نعم.
ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفة،
يعني هذا الخبر الذي قلنا أنه يفيد العلم هو خبر واحد، قد يفيده بأسباب أخرى، إما بكثرة الطرق الصحيحة تارة، نعم، وإما
ومن صفات المخبرين أخرى،
أو من صفات المخبرين تارة أخرى، قد يكون المخبرون بعضهم لهم صفات قوية ويعني مقبولة وصحيحة ومعتبرة، وآخرون منهم لهم صفات دون ذلك. نعم.
ومن نفس الإخبار به أخرى،
ومن نفس الإخبار، طريقة الإخبار أو وجه الإخبار، أو يكون له علاقة بوضع الخبر من حيث يعني كونه محتمل أو منسوخا أو نحو ذلك.
ومن نفس إدراك المخبر له أخرى،
وأحيانا يتعلق الأمر بإدراك المخبر، فإنه إذا أدرك أنه قطعي الثبوت أنه صحيح ولو كان خبر واحد، وإذا تقرر ذلك في نفسه علم أنه يفيد القطع، وقد يفيد وقد يكون دون ذلك إذا لم يتصل درجة الإخبار عنده إلى درجة العلم الذي يجب التسليم له. نعم.
ومن الأمر المخبر به أخرى،
ومن نفس الأمر المخبر به تارة أخرى، فقد يكون الأمر مما وردت فيه نصوص أخرى فينظر في الأمر.
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ
التي من الأوصاف المعتبرة في علم الحديث، قد تكون طرق كثيرة لكنها طرق واهية أو ضعيفة أو يعني اختلف في ضعفها وحسنها وصحتها. نعم.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وطوائف من المتكلمين.
هذا إشارة تعود إلى ماذا؟ القول بأنه يفيد ماذا؟ العلم بهذه الأوصاف التي ذكرت، هو مذهب جماهير أهل العلم ولا سيما أهل الحديث. نعم.
وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم بكل قضية، فهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
يعني هؤلاء يرون أن ما أفاد العلم في قضية ما يجب أن يفيده في سائر القضايا بغض النظر عن القرائن وبغض النظر عن حال المخبر وبغض النظر عن حال الخبر وبغض النظر عن القرائن التي تحتف به، وهذا باطل قطعا. نعم.
فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما فموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار يعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
يعني مرد ذلك إلى الأسباب التي ذكرت قبل قليل، وإلا فالقرائن وضعها وضع آخر، فقد تكون في حد ذاتها مفيدة للعلم وقد تكون مفيدة للظن، كما أن يعني الخبر نفسه ما يتعلق به قد تجرى عليه هاتان الحالتان.
وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما يكفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث
النص ما هو النص ما لا يحتمل إلا ماذا معنى واحد، والظاهر ما احتمل أكثر من معنى لكنه راجح في أحدها، والمجمل ما تردد بين الأمرين. يعني إذا كان أحيانا قد يكون مرد الخلاف أو سبب الخلاف راجع إلى أن هذا العالم يرى أن الخبر هذا نص في المسألة والنص لا إشكال فيه، بينما يرى غيره أنه ظاهر في المسألة أي راجع فيها ومرجوع في المعاني الأخرى، فقد يكون لهم العذر من هذا الوجه. يفهم زيد أن الخبر نص في المسألة، بينما يفهم زيد عمرو أنه ظاهر فيها، والذي فهم أنه نص يفيده ذلك يفيده ماذا العلم أو لا يفيده العلم. أما ما ظن من ظن أنه ظاهر وليس نصا فإنه قد يرى أنه يفيد الظن، وبالتالي يعني لا يلام أحد منهم فيما ظهر لهم في ذلك في ما بدا له. وأما إن ظهر لك أنت أيها يعني طالب العلم أن الأمر نص فيجب أن تأخذ به وأن تعتقد أنه يفيد العلم.
وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
هذه أمثلة يعني يضربها، يعني قد يرى أن الحديث لا يحتمل إلا هذا المعنى فقط لأنه يعني يرى أنه نص، أو يرى أن احتمال المعنى الآخر قد يكون واردا أو غير وارد بحسب حاله يعذر. كل هذا إذا كانوا متصفين بالصفات المتقدمة.
نعم. وأما القسم الثاني وهو
القسم الثاني وهو ماذا
الظاهر.
نعم.
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا به فقد اختلفوا فيه فذهب طوائف من الفقهاء.
يعني الظاهر فيه قولان بما يتعلق بالأحكام العملية الفقهية يتعين العمل به، لكن حصل بينهم خلاف فيما يتعلق بالأحكام العلمية الاعتقادية هل يجب العمل به وهو نص ظاهر غير نص في المسألة، أم أنه يتطلب ماذا أو أنه لا يجب العمل به. والخلاصة أن العمل به متعينا ما دام ظاهرا وراجحا في مسألة معينة، وبغض النظر عن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا.
فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد
وهذا قول مرجوح. والصواب الذي سيذكر حوله المصنف الآن كلاما كثيرا خلاصته، لأننا قد لا نتطرق لكل صورة يتحدث عنها المصنف، خلاصته أن العمل به متعين سواء في وجوب العمل أو في الحكم بماذا بالوعيد، سواء في وجوب العمل أو في الحكم بالوعيد، بغض النظر عن مع العلم بأن الوعيد ينظر فيه لأمور أخرى يعني رحمة الله عز وجل وشفاعة من أذن الله له بالشفاعة ووجوه ورجحان الحسنات ونحو ذلك مما تقدم بالأمس.
ولا يعمل به.
إذن الراجح هو العمل به سواء في الراجح هو الأخذ به سواء في العمل أو في ماذا؟ أو في الاعتقاد. هذا هو الصحيح والراجح الذي سيرجحه الشيخ بعد أن يطيل النفس في المسألة. نعم.
ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا.
بل سيذكر المصنف مسألة وهي أن العلماء قد يتساهلون في النصوص الواردة في الوعيد وإن لم تكن قطعية لتكون أبلغ في الزجر، ولذلك يعني يتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في غيرها من الأحاديث الأخرى. نعم.
وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا عمل قول عائشة رضي الله تعالى عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي: أبلغي زيدا أنه قد أفضل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق
واحدا
وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
وهذا غير صحيح، يعني هذا القول غير صحيح، وقول عائشة رضي الله عنها محمول على العمل وعلى الوعيد. أما كون زيد بن أرقم رحمه الله معذورا أو غير معذور فهذا راجع إلى ما يحتف بالمسألة من أمور، وإلا يعني لكونه مجتهدا فلعله يعذر، لعله وقد حصل لهذا نظائر أعظم أكبر من قضية فعل زيد في مسألة الربوية. لكن بل حصل ما حصل مما شجر بين الصحابة، وحصلت دماء وحصلت أشياء، فهل نقول أن النصوص الواردة في الدماء لا تشمل الوعيد لأنه حصل من الصحابة ما حصل؟ لا، نقول هم لهم من السابقة ومن الخير ما لن لا نتكلم عن حكم على المعين، وإنما نتكلم عن لحوق النص لماذا، شمول النص لماذا؟ أنتم معي؟ المقصود شمول النص للعمل ولماذا؟ وللوعيد. فالوعيد على عمومه، أما المعينون فينظر إلى الصفات التي تقدم ذكرها، فإنما شجر بين الصحابة يسكت عنه ويرجى أن يكون لهم من الخير مع اعتقاد عدم العصمة كما سيشير المصنف رحمه الله تعالى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت
الآن هو يسرد أمثلة لا تتأملونها، لا داعي للوقوف عند كل مثال. نعم.
فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد.
هذا هو الحق، حجة في العمل وفيما تضمنته من الوعيد، ولا يعارض هذا كون الشخص أو كون عالم من العلماء المعتبرين وقع في مخالفة ذلك كما سيذكر أمثلة لذلك.
فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل بالجملة،
الوعيد يلحق الفاعل بالجملة بغض النظر عن عذر بعض الفاعلين. نعم.
فهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، فللمطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب، كما أن
تكفي في هذا غلبة الظن، غلبة الظن تفيد العلم، والعلم درجات، العلم درجات كما هو معلوم.
كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كلا منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني،
لأن المذهب الأول فيه تناقض، الكل خبر عن الله سبحانه وتعالى سواء في الكتاب أو في السنة بغض النظر عن إفادته أو دلالته القطعية أو عدم القطعية، فيجب أن يعامل بمعاملة واحدة كما عملنا به في الأحكام العملية الفقهية، وجب إعماله أيضا في كل ما يشمله من معنى من حيث الحكم العام، أما من حيث التفاصيل أما من حيث الشخص المعين فهذا له باب آخر، شخص معين قد يعذر شخص في فعل ذنب كبير لم يتضح له أمره بلطف الله عز وجل، إما برحمة الله عز وجل أو بجهله سبب جهله أو بأي سبب من الأسباب المعروفة. نعم.
فلو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أحاديث أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد
لأن هذا مبني على الاحتياط، وإن كان الأولى البعد عن الأحاديث الضعيفة في أي باب هذا هو الراجح، لكن أقول العلماء بشكل عام يسهلون في إرادة النصوص المتعلقة بالترغيب والترهيب ما لا يسهلون في الحديث الوارد في الأحكام. نعم.
لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطره في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة ويقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى،
التقدير النجاة من العذاب أقرب لكونه عمل بالأحوال، فمن هنا تساهل في أمر الترغيب والترهيب، لكن كونه يعني يقصد في اعتقاد أن هذا الأمر متوعد عليه بكذا أهول من كونه يتساهل فيه ولا يرى العمل به. نعم.
وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء،
يعني إذا وجد دليلان أحدهما يحضر الآخر يبيح يرجحون الدليل الذي يمنع لأنه أحوط للدين،
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام،
فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده، والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين على المعارض.
وليس يعني كونه يعتقد نفاذ الوعيد ويعتقد كونه يعتقد حصول الوعيد ويعتقد العمل بهذا الدليل، هذا يعني بهذا الوجه يسلم من المعارضة بخلاف ما لو رده، فإنه قد يقع في أدلة معارضة أو يفرق في أمر واجب أو يقع في أمر محظور. نعم.
وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين وهو مخطئ خطأ بينا. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه،
يعني ليس لقائل أن يقعد هذه القاعدة بأن أنه إذا لم يوجد دليل على الشيء على الوعيد المعين دليل على ماذا؟ دليل على انتفائه. يعني إذا لم يوجد دليل قاطع فإن الوعيد ملتفت، هذا غير صحيح. ولذلك أذكر قاعدة عند الشيخ الإسلام التدمرية: عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، عدم الدليل المعين لا يدل على عدم الدليل المعين. وهنا نقول عدم الدليل غير القطعي، عدم الدليل القطعي لا يدل على انتفاء المدلول. إذا لم يوجد دليل قطعي الدلالة أو قطعي الثبوت فإنه لا يترتب عليه ماذا؟ لا يلزم أن يترتب عليه عدم ذلك المدلول عليه وهو الوعيد. نعم.
وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية،
يعني القطع بالنفي أخطر من إعمال تلك القراءة، إعمال من العمل بتلك القراءات التي هي صحيحة من حيث الثبوت ولكنها غير متواترة وليست ولا تفرق من القرآن مع القرآن، لكن إهمالها أخطر من ماذا؟ أخطر من العمل بها، بل إن العمل بها أولى وأحوط، وإن كانت غير قطعية الدلالة، قطعية الثبوت أو الدلالة كما يرى البعض. نعم.
فمن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا.
وهذا الذي جعلهم يقدمون العقل على ماذا؟ على النقل، لأنهم يرون أن هذه غير قطعية الدلالة أو غير قطعية الثبوت، ويرتبون عليها ماذا؟ يعني وإن كانت قطعية عند الآخرين يرتبون عليها عدم العمل بالدليل، ويرجعون إلى ماذا؟ إلى العقل. ومن أراد التوسع أكثر في هذه المسألة فليرجع إلى التدمرية في الرد على الأشاعرة في عند شرح المصنف، عند شرح شيخ الإسلام للأصل، الذي هو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ناقش هذه المسألة مناقشة أوضح من هذا المكان، من عدم الدليل المعين أو القطعي، عدم الدليل غير القطعي أو عدم الدليل القطعي لا يدل على انتفاء المدلول، بل يجب العمل بغلبة الظن هنا. نعم.
لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا أن الدواء لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم.
يعني إذا كان الأمر الدليل غير يعني ليس بواضح وليس لا يدل على مسألة معينة، فإننا لا نعمل بمسألة اللازم والملزوم، فإنها حينئذ تكون تكليف أو تكون يعني عملا بأمر غير واضح، ويترتب عليه دور ينبغي البعد عنه. نعم.
فقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك،
لأن عدم وجود الدليل أصلا هنا علمنا أنه يؤدي إلى عدم حصول الملزوم، يعني عدم اللازم وهو وجود صلاة سادسة مثلا، دليل على حصول صلاة سادسة دل دلالة واضحة على أن الأمر معدوم وليس مقررا وليس موجودا، لأن الدليل غير موجود، فأصبح المدلول غير موجود. لكن هناك المسألة السابقة، يوجد دليل أو لا يوجد؟ يوجد دليل، لكن اختلفوا في إعمال هذا الدليل، العمل بهذا الدليل. والفرق بين هذه المسألة وتلك أن المسألة الأولى يوجد دليل لكنهم اختلفوا في العمل به، فالجمهور يرون العمل به في جميع ما يحتويه من معاني، والمتكلمون والمتكلفون وبعض المتفقهين يرون عدم العمل به لأنه غير قطعي. لكن هنا المسألة التي ضربها التي بيّنها هنا يعني أصلا الدليل غير موجود، وبالتالي فإن اللازم غير موجود وهو حصول الحكم. نعم.
وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب بكل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها.
هذا هو قول الحق الصحيح. نعم.
باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف.
وفرق بين أن نقول إنه متعرض للوعيد أو أن الوعيد يشمله، وبين أن نحكم عليه بلحوق ماذا؟ أن نحكم على المعين بلحوق الوعيد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة في هذه المسألة، وأن الوعيد يرجع إلى يعني أمور وعد الله تبارك وتعالى بها عباده، مثل الرحمة وشفاعة من أذن له بالشفاعة ورجحان الحسنات ونحو ذلك. فالوعيد يشمله لكن لا يلزم أن ينطبق على الشخص المعين، يشمل كل من فعل ذلك، لكن إذا جئنا إلى الشخص المعين فإن الوعيد قد يتخلف. وهذا سائغ حتى في اللغة العربية، وإني إذا ما أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. نعم.
تفضل. لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع، وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها، أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاربه.
أجعل أمثلة لن نقف عندها، واضحة وقد خلاصتها أنه قد روي عن البعض البعض حتى الصحابة الخلاف في مسألة ربا العلم، الخلاف في مسألة الحديث الأول خمر ولا ربا؟
لعن الله في ربا،
أكل الربا، واختلفوا في ربا الفضل. فروي عن ابن عباس وبعض أصحابه الفضلاء أنهم لا يرون الربا في المسائل الربوية من حيث الفضل، وإنما يقتصرون على تحريم ربا النسيئة. هو الآن يريد أن يطبق الشيخ، يريد أن يطبق ما قرر. فالوعيد يشمل من أكل ربا الفضل أو من أكل ربا النسيئة، هذا من حيث الوعيد. لكن من حيث التطبيق ينظر إلى الحال، وينظر إلى من صدر منه ذلك، وينظر إلى من بدر منه ذلك، هل هو جاهل، هل هو عالم مجتهد لم يظهر له تحريم ربا الفضل أو نحو ذلك، هذا ينظر إليه ويتوقع، يعني لا يتجرأ على تطبيق الحكم على المعين في هذا الباب. نعم.
وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء،
إلا هاء وهاء،
إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسب. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة.
وفرق بين من عمل متعمدا بعد أن ظهر له النص وبين من فعل ذلك متأولا.
وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اثيال المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كان كافرين بما أنزل على محمد؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرا: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها. وثبت عنه من وجوه أنه قال:
شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه.
وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحل.
ومشهور عن الحنفية، عن بعض الحنفية.
وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز.
ما دام النوع الذي شرب عندهم لا يصل لدرجة الإسكار حتى ولو أسكر كثيرا، وهم قد أخطأوا في هذه المسألة، لكن إن صدر ذلك من العلماء كما وصف فإنه يعني يلتمس لهم العذر، وإن صدر من متعمد بعد ظهور الدليل فإنه يعاقب. نعم.
ويشربون ما يعتقدون حله، فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تاولوا به او لموانع اخرى. فلا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينه خمر من العنب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابه خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها، ولم يكن يعلم ان بيعها محرم. ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به.
وقد كونه يبين الجزاء والعقوبة وما توعد الله به من فعل ذلك شيء، وكونه يحكم عليه بانه لا بد ان تناله العقوبه شيء اخر.
وقد لعن العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة بعدة احاديث صحاح. ثم من الفقهاء لمن يكرهه فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في النار لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم.
هذا كله تطبيق لما قرره من أن النص يشمل الأحكام ويشمل الوعيد، ولكن لا يلزم من ذلك تطبيقه على المعين إذا وجد له عذر يعذر به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمن، ولو بلغهم لذكروه آخذين به.
لكن بعض المتأخرين قد اتضحت لهم الأحاديث وردوا عليها بتكلم والعياذ بالله، فهؤلاء لا يقال إنهم
معذورون، يعني الذين يحاولون رد الأحاديث الصحيحة الثابتة بشيء من التكلم هؤلاء على خطر. أما أولئك الذين اجتهدوا وأخطأوا في المسألة بحيث لم يبلغهم الحديث أو لم تبلغهم صحته أو فهموا أنه لا يتعارض مع صحة العقل، وأن ما دام صورة العقل صحيحة فالعقل صحيح ونحو ذلك، مع التجرد من الهوى فهؤلاء قد يعذرون ولا يوجه إليهم اللوم. نعم.
ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمن، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه.
يعني قد يكون عندهم من الأحلام ما عندهم من اعتقاد نسخه أو اعتقاد عدم صحته أو اعتقاد عدم دلالته على هذه الصورة أو نحو ذلك.
فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حلة على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشياء.
يعني المحلل مستحق لله بغض النظر عن عذر أولئك العلماء.
ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم
في الجاهلية، أنا من نطفته أي في الجاهلية قبل أن يسلم رضي الله عنه،
لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من الدحية إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من الدعية إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد بالفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش وهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال
إذا كان غير الصحابة يمكن أن لا ينطبق عليه الوعيد عن المعين منه، أما الوعيد ينطبق على كل من فعل ذلك صحابيا كان أو غير صحابي، لكن إذا كان السلف قد نصوا على أن الصحابة لا يلحقهم أو أنهم يعذرون في مثل ذلك الذي يعني ظهر لهم تأويل فيه، فإذا كانوا يعذرون المعين من غير الصحابة فعذر الصحابة من باب أولى وأحرى.
فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. فإن هذا الحكم قد يقطع على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك.
يعني العادة في الجاهلية أن الولد يكون لمن أحبل،
أو لغير ذلك من الموانع المانعة لهذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك،
أو رحمة أرحم الراحمين، أو شفاعة من أذن الله له بالشفاعة.
وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره
من جهله أو وجود قرائن تدل على عذره أو نحو ذلك، أو تأويل سائغ عنده كما تقدم.
وإنما رددنا الكلام لأن الناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني بحقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره، فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب، وهو شبيع بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في حديث الوعيد إذا صادفت محل الخلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا بالاستدلال بها على الوعيد
على المعين. هذا إيش؟
لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد.
على الوعيد نعم.
إذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا.
والحق أنها تشمل الوعيد كما رجح الشيخ. نعم.
فإن قيل فهل لا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل التوفيق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين بالوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه.
أعد الفقرة.
فإن قيل فهل لا قلتم إن أحاديث الوعيد
يعني لو اعترض على ترجيح السلف هنا نعم
فهل لا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل التوفيق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام.
يعني يستلزم، يعني لو اعترض على هذا الترجيح أو على ما رجح المصنف وهو رأي الجمهور من السلف والخلف من أن مسألة الوعيد تطبق في مسائل الوفاق، فهذه ليست محل اعتراض، لكن المسائل المختلف فيها كما لو قيل إن المجتهد المتأول لا يشمله الوعيد، فكيف تقولون فيما نفتاه هذا الإيش؟ من أفتاه المجتهد فقلده في ذلك، فحمله على لحوق الوعيد به، فأليس ذلك يشمل حتى المجتهد ما دام هو قد تسبب أو تسبب في لحوق الوعيد بغيره ممن قلده أو مفتاه؟ الآن المخاطب يجيب عن هذه المسألة. نعم.
قلنا الجواب من وجوه، أحدها أن جنس التحريم إما يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
يعني معلوم أن ما لم يثبت الدليل على تحريمه أو أن ما لم يثبت الوعيد فيه يعني ما اختلف فيه هل يقال أنه حلال بالجملة أو حرام بالجملة، هذا محل نظر. نعم.
وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين، إما يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا.
إما يلحقه
ذم من حلل الحرام ذم من حلل
الحرام
إما يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف لا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلئلا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى. وكما لا يلحق
يعني كذلك أن أفتي في مسألة وكانت الفتوى على خلاف يعني ما ثبت من الوعيد، فلعل الحق أن المفتى أيضا لا يلحق الوعيد كما أن الذي أفتاه لا يلحق الوعيد. ما دام عذر المفتي فمن باب أولى أن يعذر من المفتى. نعم.
وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر.
إذ أن الحكم في المسألة واحد. نعم.
ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام فالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، فيلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرضه لبعض العلماء من عدم العلم.
يعني لا تتعلق بالنص ولا تتعلق بالأمر المنهي عنه، وإنما تتعلق بأمور تقدم ذكرها، حالته، درجة اجتهاده، فهمه، ثبوت ذلك عنده، يعني تأويله، هذه أمور خارج عن النص في حد ذاته. نعم.
واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصف دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين.
وهو الصحيح أن الخاص العام المخصوص يخصص سواء بدليل مقترن كما بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كان متأخرا كما في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم جاءت تلك الآيات والأحاديث التي تحرم بعض الأمور المعينة. نعم.
واللفظ العام أريد به الخاص فلا بد من نصف دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور.
هذا هو الحق، أنه يجوز تخصيصه بلفظ مقترن أو بلفظ ماذا؟ متأخر مستقل. نعم.
ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، ولو كان المراد باللفظ العام بلعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز.
لا يمكن أن يعني يتصور هذا الأمر، أن تكلم بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بمسألة معينة، فإن المعتبر هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بان حياة. نعم.
الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزائهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، ولا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل.
إلى الدور الباطل، يعني أن يكون يحصل أن الموضوع مستند للإجماع، الإجماع مستند للنص، والنص مستند للإجماع، كيف يكون ذلك؟ والحق أن النص أن الإجماع مستند إلى ماذا؟ إلى النص، سواء علم أو علم أم لم يعلم. نعم.
فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل. فإن أهل الإجماع
الدور توقف الشيء على شيء آخر، وتوقف ذلك الشيء الآخر على ذلك الشيء الذي المتقدم، وهذا باطل.
فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا
على الاستدلال بعد. نعم.
فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله. إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ الفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. الرابع.
طيب، نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.